بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوصية الثالثة عشرة.
وصية الثالثة عشرة.
الوصية الثالثة عشرة: عدم افتقار الفائدة وإن قلت. فقد تسمع فائدة فتتهاون في كتابتها أو في التثبت منها، فهذه فائدة وتلك أختها، فإن اجتمعت اجتمع عندك كم عظيم من العلم، فلا تحقرن من المعروف شيئا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله تعالى: الوصية الثالثة عشرة: عدم احتقار الفائدة وإن قلت. وهذه الوصية إخواني وصية عظيمة، وقد سبق أن تطرق لها المؤلف وفقه الله تعالى فيما سبق وسلف في كتابه هذا في صفحة 59 كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا يقول المؤلف: عدم احتقار الفائدة وإن قلت. ما المقصود باحتقار الفائدة أيها الإخوة؟ المقصود هنا من النهي عن احتقار الفائدة عدم استقلال الفائدة وعدم استصغارها، وأن لا يرى طالب العلم هذه الفائدة لا تستحق الكتابة أو التدوين، بل إنه يعظمها ويجلها وتكون كبيرة في عينه وإن كانت صغيرة. ومقصود المؤلف هنا إخواني في هذه الوصية النافعة المباركة عدم احتقار الفائدة وإن قلت، أقول مقصوده هو توجيه طالب العلم إلى الحرص على الفوائد والفرح بها والمسارعة إلى كتابتها وعدم التهاون في ذلك. والوصية بهذا الأمر، يعني بالحرص على الفوائد وكتابتها، الوصية بهذا إخواني نص عليه العلماء قديما، وحثوا طالب العلم على الاهتمام به وعدم التهاون في شأنه. وممن نبه على هذا أيها الإخوة الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع. المجموع طبعا من كتب الشافعية في الفقه، جعل له النووي رحمه الله تعالى مقدمة نافعة عظيمة في آداب طالب العلم وأحكام الفتوى ونحو ذلك. يقول النووي رحمه الله تعالى عند حديثه عن آداب طالب العلم، قال: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. إذن هذا الأمر موضع اهتمام أهل العلم قديما كما أنه موضع اهتمامهم حديثا. أيضا ممن نبه على هذا ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه المعروف المشهور تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، مطبوع الكتاب. يقول فيه هنا في صفحة 189 لمن شاء الرجوع: ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، يعني مباشرة يبادر إلى كتابة هذه الفائدة ولا يتهاون في ذلك. هذه الفوائد إخواني التي تصادف طالب العلم والتي ينبغي عليه أن يحرص عليها كما نبه على هذا أهل العلم، وأن لا يتهاون في كتابتها أو تدوينها إلى آخره. كيف يقف عليها الإنسان؟ كيف يقف على هذه الفوائد؟ الجواب أيها الإخوة أن هذه الفوائد التي يقف عليها الإنسان قد تكون من خلال قراءة ونظر وبحث، فيقف على الفائدة من خلال ذلك. قد يقف على الفائدة من خلال نظر وتأمل وتفكر وتدبر في مسألة أو آية أو حديث ونحو ذلك، فيفتح الله جل وعلا عليه ويلهمه في هذا الباب أو هذه المسألة، وهذا من التوفيق لا شك. قد يقف المرء على الفائدة أيها الإخوة من خلال محاضرة أو درس علمي أو مجلس أو لقاء أو حتى اتصال هاتفي أو حتى رسالة نصية الآن، صح ولا لا؟ ممكن، هذا واقع. فللوقوف على الفوائد سبل، وما ذكر إنما هو يعني شيء من تلك السبل. الشاهد أيها الإخوة أن طالب العلم قد يصادف الوقوف على الفوائد من خلال هذه الطرق. هذا من حيث الوقوف على الفوائد. مسألة مرتبطة بما سبق، وهي ما نوع هذه الفوائد التي يقف عليها الإنسان؟ يعني الآن قرأنا أو جلسنا في محاضرة، هناك فوائد مختلفة ومتعددة متنوعة، وفي أبواب وربما فنون وعلوم شتى. ما نوع هذه الفوائد التي ترد أثناء ذلك؟ الجواب أيها الإخوة، نبه أهل العلم على أن هذه الفوائد المتنوعة قد تكون شرحا لحديث مثلا، وأقصد هنا يعني قد يكون هذا الشرح أو الفوائد التي في الحديث مركزة وموضحة لمقصود الحديث بأيسر عبارة وأوجزها. مثال ذلك مثلا لما تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد على حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، ذكر هو وغيره أن هذا الحديث يعتبر وصية جامعة. لماذا؟ لأنه يجمع بين حق الله وحق المخلوق. إذن هذه فائدة قد لا يتنبه إليه الإنسان من أول وهلة. قال ابن القيم: فبتقوى الله وإتباع السيئة الحسنة يصلح المرء ما بينه وبين الله، وبحسن الخلق يصلح المرء ما بينه وبين الناس. شرح للحديث بأيسر عبارة وأوجزها، ومن خلاله يفهم مقصود الحديث. فهمتم الحديث ولا لا؟ خلاص عرف الإنسان حقيقة يعني مقصود هذا الحديث وفائدته ودلالته. طيب، قد تكون الفائدة أيها الإخوة، قد تكون الفائدة ضابطا من الضوابط في باب معين، في باب فقهي، في باب عقدي، في باب أصولي، في باب في التفسير إلى آخره. قد تكون الفائدة قاعدة أو أصل أو تقسيمات في باب معين، أو تنبيهات واستدراكات على مسائل في التفسير أو في الفقه أو في الحديث أو غير ذلك. قد تكون الفائدة استنباط دقيق من هذه الآية أو هذا الحديث أو غير ذلك. قد تكون الفائدة حكم على حديث، قد تكون الفائدة توجيه للآثار. أحيانا ترد آثار عن السلف، عن الصحابة والتابعين وغيرها، لا يعرف الإنسان أيها الإخوة يعني ما المقصود منها والمراد بها. تأتي أحيانا في بعض كلام أهل العلم عبارات تبين يعني مقصود هذه الآثار، خصوصا عند من يعتني بالآثار كابن رجب رحمه الله تعالى وغيره. فأقصد أن هذه فائدة يعني من جملة الفوائد. قد تكون الفائدة ترجيح في مسألة من المسائل، وهذا يذكر بعض أهل العلم. أحيانا الإنسان يبحث في مسألة فقهية أو حديثية أو أصولية أو غير ذلك، فيرى كلاما كثيرا لأهل العلم فيتشتت، وقد يصعب عليه الموازنة بين كلام أهل العلم أو الترجيح، أيهما أصوب. فقد يقف في أثناء البحث على من يرجح مثلا قولا من الأقوال أو معنى من المعاني ويبين سبب الترجيح فيرفع ويزيل الإشكال عنه، فهذه فائدة إلى غير ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم، كتاب العلم مطبوع، هذا كتاب العلم مطبوع في مجلد، شارحا أيها الإخوة نوع الفوائد التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يبادر إلى كتابتها. وهذا الكتاب إخواني كتاب يعني عظيم ونافع. لماذا؟ لأن حقيقة فيه خلاصة تجربة الشيخ على مدى 50 سنة، يعني هذا الكتاب تجربة عالم. خذ تجربة العالم وستختصر على نفسك طرقا كثيرة في هذا الباب. نرجع إخواني أقول في بيان نوع الفوائد التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. يقول الشيخ في أثناء ذكر فوائد متنوعة في العلم، قال خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. تعرف القنص؟ حق شو يكون القنص؟ ها أبو علي معروف حق شيء صح؟ طيب القنص الناس تتفاوت يعني مقاصدها فيه، فهذا يقنص أرانب والثاني يرابيع وغيره. أهل العلم يقنصون العلم والفوائد. طيب فهنا يقول الشيخ اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. فهناك يقول الشيخ انتبهوا للكلام، فهناك فوائد لا تكاد تطرأ على الذهن، يعني لا تأتي على البال، أو هذا نوع ثاني يندر ذكرها والتعرض لها، تكون نادرة قل من يتعرض لها، أو تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها جديدة. يقول الشيخ فهذه اقتنصها وقيدها بالكتابة، ولا تقول هذه معلومة عندي ولا حاجة أن أقيدها، لأنها يقول الشيخ سرعان ما تنسى، يعني إذا ما كتبتها سرعان ما تنسى، سيأتي هذا إن شاء الله. قال وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. الشاهد أيها الإخوة يعني التنبيه على نوع الفوائد التي ينبغي على طالب علم أن يحرص عليها، وهذا لا شك يعني يختلف باختلاف الناس ودرجاتهم ومراتبهم في الطلب والتحصيل. طيب ننتقل لمسألة أخرى في هذا الباب، وهو باب تدوين الفوائد. ما دورنا نحو هذه الفوائد؟ يعني ما الذي ينبغي على طالب العلم تجاه هذه الفوائد التي يعني يجدها أو يقف عليها؟ الجواب على النحو الآتي. الأمر الأول الذي ينبغي على طالب العلم يعني أن يسلكه في أو تجاه الفوائد التفطن والتنبه إلى الفائدة، سواء كان مما يقرأ أو كان مما يلقى يعني ويقال أثناء الدرس مثلا أو المحاضرة. وهنا يقال: فما كان من جديد عليك فبادر إلى ماذا؟ إلى كتابته. أو كان معلوما عندك لكن تأتي فائدة تضبط عندك هذا المعلوم وهذا الذي سمعته، أو يكون فيه زيادة على ما علمته في هذا الباب أو هذا الجزء أو هذه المسألة. وإليكم هذا الموقف يعني العجيب من الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، الذي يدلكم على التفطن والتنبه للفوائد من خلال ثنايا كلام أهل العلم. يقول أبو عبيد: زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه. معروف شو صدر المجلس؟ طيب. فقلت، يقول أبو عبيد: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال الإمام أحمد: نعم، ويقعد من يريد، يعني صحيح أنه أحق بهذا المكان، لكن أيضا له أن يقعد من يريد في صدر المجلس. قال أبو عبيد: فقلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة. يعني هذه الفائدة ما كانت معلومة عند القاسم بن سلام. قال: ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم. يعني لو كنت آتيك على قدرك ومنزلتك وعلو شأنك لأتيتك كل يوم، لأن وضعك يتطلب هذا. قال الإمام أحمد: لا تقل ذاك، لا تقل ذاك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. يعني هؤلاء الذين لا ألقاهم إلا في السنة مرة، قد يكون منهم من هم أحب إلي ممن ألقى كل يوم. قال أبو عبيد: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد، يعني هذه فائدة ثانية. قال: فلما أردت القيام قام معي. قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال الإمام أحمد: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه، يعني بدابته، والحين تفتح له باب السيارة. طيب. قال: قلت: يا أبا عبيد، عمن عن الشعبي؟ يعني أنت رويت الأثر عن الشعبي، من روى عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زايدة عن مجالد عن الشعبي، ساق السند. قال أبو عبيد: قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة، يعني فائدة ثالثة. ثم قال: فمشى معي إلى باب الدار وأخذ بركابي. الشاهد أيها الإخوة ماذا؟ يعني تنبه أبي عبيد رحمة الله تعالى عليه إلى ما يعني يصدر من الإمام أحمد رحمه الله تعالى من فوائد ويعني أمور نافعة. الأمر الثاني: تجاهل الفوائد التي تمر بنا أيها الإخوة، المبادرة إلى كتابتها وتقييدها مباشرة وعدم تأخير ذلك أو تأجيله. لا تقل بعدين، سوف، الآن، حتى من لم يكن عنده كراسة أو دفتر، الهاتف يقوم مقام ذلك، صح ولا لا؟ يخرج الهاتف ويكتب الفائدة ويجعل في الهاتف ملف خاص للفوائد. ممكن؟ ممكن يا إخوة، هذه نعم ترى، يعني لابد أن نحسن استغلالها في الخير. تنبهوا أو انظروا إلى يعني حرص السلف على هذا الأمر، المبادرة إلى كتابة الفوائد وعدم التهاون فيها. يقول الشعبي رحمة الله تعالى عليه، شو اسم الشعبي يا عامر؟ ها؟ عفا اسم الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى. يقول الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه. هذه خذها فائدة. إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. هكذا يقول الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. إشارة إلى أي شيء؟ إلى المبادرة بكتابة ما تلقاه ويمر عليك من فوائد وعدم التأخر في ذلك. يقول عبد الرحمن بن المهدي: ربما كنت أماشي عبد الله بن المبارك. معروف عبد الله بن المبارك ومعروف بن المهدي، كلاهما محدث. قال: فأذاكره بالحديث فيقول، أي ابن المبارك بن المهدي: لا تبرح، يعني لا تتحرك حتى أكتبه، لا تبرح حتى أكتبه. يقول بعض من صحب الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كنت مع محمد بن إسماعيل، كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة، قال: فأحصيت أنه قام وأسرج، يعني سراجه، قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة. كم مرة؟ هاي شباب كم مرة قام؟ 18 مرة، 18 مرة. والحين يا أحمد في وقته. طيب، القصد إخواني، انظروا إلى يعني حرص السلف وغلبة حب العلم عليهم وتقديمه على راحتهم رحمهم الله تعالى، وبهذا سادوا، وإلا ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الخير. طيب إخواني، لماذا على طالب العلم أن يبادر إلى تقييد هذه الفوائد وأن لا يؤجل ذلك؟ الجواب في كلام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قدمت المجموع في الأول صفحة 69. يقول رحمه الله أي النووي عند كلامه على آداب طالب العلم، قال: ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات. هذا الجواب. إذن على طالب العلم أن يبادر إلى كتابة الفوائد وأن لا يؤجل ذلك، لأن للتأخير آفات. ثم قال: ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها، وسيأتي بيان معنى هذا. إذن لأن للتأخير، يعني للتأخر في كتابة هذا الخير الذي يعني يوفقك الله جل وعلا للوقوف عليه، آفات. وهذا أثر من آثار سوف وسأفعل. طيب، من آفات التأخير التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى: فوات الفائدة، فوات الفائدة وتضيعها. والسلف رحمهم الله تعالى لما تنبهوا إلى هذا يعني المزلق والمدخل، دعونا نقول ربما الشيطاني على الإنسان أحيانا، حزموا مع أنفسهم فعاملوا ما تريده النفس بعكس ذلك. يقول الحميدي رحمه الله أحد أصحاب الشافعي، يعني هذا الآن أثر يبين لكم حرص السلف على المبادرة إلى كتابة الفائدة خشية إيش؟ فواتها أو تضيعها أو ذهابها. يقول حميدي: خرجت مع الشافعي إلى مصر، فكان هو ساكنا في العلو في الطابق الأعلى ونحن في الأوساط. قال: فربما خرجت في بعض الليل فأرى المصباح، أعرف المصباح؟ طيب، فأرى المصباح فأصيح بالغلام يعني كأن الغلام أشبه بالخادم، يعني كأن الغلام نسي أو أهمل ماذا؟ إطفاء المصباح. قال فيسمع صوتي أي الشافعي فيقول أرقى يعني أصعد لي، فأرقى فإذا قرطاس وحبر، يعني في الليل قرطاس حبر. الوقت وقت إيش يا خالد؟ وقت نوم مش وقت كتاب الحين. فقال يقول الحميدي فأقول مه يا أبا عبد الله شو قاعد تسوي يعني؟ فيقول تفكرت في معنى حديث أو في مسألة فخفت أن يذهب علي فأمرت بالمصباح وكتبته. الشاهد قوله فخفت أن يذهب علي، يعني تروح عني الفائدة إلى الصباح تذهب عني الفائدة، فأمرت بالمصباح وكتبته. يقول معمر وابن راشد رحمه الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بأحاديث، فقال لي اكتب لي حديث كذا وكذا. فقلت معمر يقول لي يحيى بن أبي كثير، فقلت إنا نكره أن نكتب العلم. قال معمر اكتب فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت، فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت أو عجزت. فلاحظوا إخواني يعني حرص السلف على هذا، وبهذا يعلم أن حقيقة من فوائد المبادرة إلى كتابة الفائدة حفظ الفائدة وضبطها في حينها. وعلى الفائدة هذه تترتب إخواني فوائد كثيرة جدا، يعني يكفي ما يكون في ذلك من بناء ونمو العلم عند طالب العلم وزيادته شيئا فشيئا، لعله إن شاء الله سيأتي شيء من تدوين الفوائد في آخر الدرس. بمراعاة هذا الأمر أيها الإخوة، يعني المبادرة إلى كتابة الفوائد وعدم تأجيل ذلك، وصلتنا كتب كثيرة جدا، وهذه ثمرة من يعني ثمار العناية بهذا الأمر، كيف أن الإنسان يخلف خلفه علما لغيره. الآن كتاب صيد الخاطر، ليش ابن الجوزي سماه صيد الخاطر؟
تصيدون سمك بس خاطر.
حميد، ما يرد على الخاطر من فوائد يصيده فيكتبه مباشرة، عشان تسمى كتابه صيد الخاطر. شوف كيف ابن القيم ألف كتاب بدائع الفوائد، كتاب إذا قرأته تضيء أحيانا في بعض المباحث. هذا الكتاب طبعا ابن القيم ألف من حفظه، هو ذكر هذا عن نفسه، وهذا الكتاب يعتبر من كتب ابن القيم الصعبة يعني في الحقيقة. ويعني إذا قرأ الإنسان لولا حكاية ابن القيم عن نفسه أنه يعني كتبه من حفظه ما تصدق. هذه الفوائد كان ابن القيم يدونها من حفظه، ما يتذكره، ما يمر عليه، ما يفتح الله عز وجل، كان يدونه مباشرة. الشيخ السعدي رحمه الله له كتاب اسمه ماذا؟ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، مطبوع الآن، طبع دار ابن الجوزي طبعته، فجمع لنا فوائد من خلال إيش؟ القنص، فهمت؟ اقتناص الأوابد، هاي الأشياء الشاردة الفريدة اللي قد إنسان ما يقف عليها إلا عن تتبع واستقراء. فلاحظوا أيها الإخوة كيف يعني فضل أو ثمار العناية بهذا الشيء. من آفات التأخير أيضا أيها الإخوة التي قد تلحق الإنسان الندم والتأسف على عدم تدوين الفائدة. ابن حجر العسقلاني اسمه أحمد بن علي، له كتاب مشهور، ما هو؟ فتح الباري، أجل شروح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. ابن حجر على جلالة قدره وفضله يذكر عنه تلميذه الحافظ السخاوي أمرا عجيبا فيما يتعلق بهذا الأمر. هناك كتاب مطبوع اسمه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، 3 مجلدات كلها في ترجمة ابن حجر رحمه الله تعالى. ذكر عنه تلميذه السخاوي، لأن السخاوي هو المؤلف للكتاب، قال لما ذكر عنايته بالعلوم، قال: وأما التفسير فكان فيه، أي ابن حجر، فكان فيه آية من آيات الله، بحيث كان، لاحظوا الكلام الآن، بحيث كان يظهر التأسف في إهمال تقييد ما يقع له من ذلك ما لا يكون منقولا. يعني ابن حجر رحمه الله كان أحيانا ترد عليه وأثناء بحثه وقراءته وتمعنه وتفكره أمور في بيان آيات وتفسير دلالات ل يعني الآيات، فكان يهمل تقييدها ما يدونها، فترتب على ذلك إيش؟ ضياع هذه الفوائد. فيقول ابن السخاوي: كان في التفسير آية، بحيث كان يظهر التأسف في إهمال ماذا؟ تقييد ما يقع له من ذلك. والسعيد من وعظ بغيره. الشيخ السعدي رحمه الله تنبه إلى هذا الأمر، ألف كتاب سماه ماذا؟ المواهب الربانية من الآيات القرآنية. شو مناسبة تأليف هذا الكتاب؟ أن الشيخ أحيانا كان يتفكر في كثير من الآيات. الشيخ طبعا من علماء التفسير لا شك في هذا، فكان يتمعن وتمر يعني عليه كثير من الآيات والفوائد يعني التي يفتحها الله عز وجل عليه فيها، فكان يهمل ماذا؟ يهمل كتابتها. قال: يعني تنبهت إلى أنه يعني تفوتني كثير من هذه الفوائد، فأردت استذكارها فلا تستحضرين. فماذا فعل؟ كل ما تأتي فائدة في التفسير دونها. ولهذا كتابه وهذا المواهب سماه المواهب، يعني من الله عز وجل الربانية، فكان يضعها في كتابه هذا، فخرج بكتاب، وكتاب عظيم جدا يا أخوة، فيه يعني حقيقة انتقاء الآيات وتفسيرها وبيان دلالتها في أشياء ما تجدونها إلا في الكتاب، خصوصا في آخره لما ذكر مثلا الكلام على اسم الله اللطيف وجوانب لطف الله بالعبد، جوانب لطف الله، كيف يكون الله عز وجل لطيف بعبده، وما هي الأمور التي من خلالها يتبين أن الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. ارجعوا إلي وسترون إن شاء الله ما يسركم بإذن الله. أيضا من آفات التأخير التأخر في نمو العلم. الإنسان إذا أهمل كتابة الفائدة تأخر نمو علمه، التأخر في التحصيل، التأخر في اقتناص وحفظ المسائل، حتى التأخر في التعلم أيها الإخوة. فهذا من آفات التأخير. طيب، ذكرنا الآن من الأمور التي يابد مراعاتها تجاه الفوائد كم أمر؟ الأول إيش؟ التفطن والتنبه إلى الفوائد. الثاني المبادرة إلى كتابتها. الثالث تصنيف الفوائد، تصنيف الفوائد يعني وضعها في المكان المناسب لها، في أي باب تدخل هذه الفائدة، تحت أي علم تندرج، هذه الفائدة فقهية ولا فائدة أصولية ولا فائدة عقدية إلى آخره، ولا فائدة تتعلق بالآداب والأخلاق. المهم تصنيف الفائدة ووضعها في المكان المناسب لها. الأمر الرابع ترتيبها في التصنيف، يعني نفرض أنك وقفت على مسألة تتعلق بالآداب، طيب، أو مسألة تتعلق بالعقيدة، طيب في العقيدة هذه تدخل في يعني الإيمان بالله ولا الإيمان باليوم الآخر ولا الإيمان بالقدر ولا الإيمان بالملائكة أو الرسل إلى آخر. طيب إذا كانت تدخل في الإيمان بالله، تحت أي أنواع التوحيد بالله؟ تدخل في باب توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات تدونها بحسب ماذا؟ بحسب يعني نوع الفائدة هذا، وبهذا تنضبط الفائدة ويحصل طالب علم يعني فائدة عظيمة. ما هي؟ ضبط هذه الفوائد وترتيبها ترتيبا يعني يسهل له الوصول إليها بإذن الله عز وجل. وهذا الأمر الذي ذكرته لكم نبه عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه النافع حلية طالب العلم في عند المسألة 27، وعنوانها حفظ العلم كتابة، ذكر هذا الأمر عند هذه الفائدة فارجعوا إليه. طيب إخواني، كيف ندون الفوائد؟ يعني هذه الفوائد التي تمر بنا كيف ندونها؟ كيف نكتبها؟ لذلك طرق أيها الإخوة متعددة، منها وضع عنوان الفائدة، وضع عنوان للفائدة. أحيانا تمر عبارات ونصوص في أثناء القراءة تكون هذه فائدة يعني تحتاج إليها في حياتك العلمية أو حتى في حياتك يعني العملية. أحيانا أثناء القراءة تجد مثلا كلام عن تعظيم النصوص، واجب العمل بها، لزوم الاهتمام بها، الاستسلام لها إلى آخره. فمثلا تضع عنوان لهذه الفائدة: واجب المسلم تجاه النصوص. مثلا واجب المسلم تجاه النصوص، ما هو واجبه تجاه؟ العمل بها، الاستسلام لها، عدم معارضه إلى آخره. هذا كمثال. إذن وضع عنوان لهذه الفائدة. طريقة أخرى: نقل هذه الفائدة بكاملها، نقل هذه الفائدة بكاملها. يعني هذا الكلام تقف عليه من كلام العالم برمته تنقله إلى الدفتر أو غيره من مواضع يعني كتابتك الفوائد. وهذا الآن يعني سهل مع وجود هذه البرامج العلمية الإلكترونية، قص ونسخ، صح؟ في ثواني كل شيء مكتوب، فما في ولله الحمد أي متاعب في كتابتها يعني في الوقت الحالي. أيضا من طرق يعني كتابة الفوائد كتابة بداية الفائدة يعني بأولها، فكتابة أولها ثم يعني وضع التصنيف بين قوسين. مثلا كتاب بداية الفائدة على سبيل المثال في الدفتر، طيب بين قوسين وين تدخل هذه الفائدة؟ فقهية مثلا، تكتب فقه أو جرح تعديل أو مثلا أصول الفقه إلى آخر. فهذه هي أيها الأخوة بعض الطرق التي ذكرها بعض يعني من كتب في هذا الباب. وهذا نبه عليه المؤلف يعني وفقه الله في صفحة 59. اقرأ ياسر. الأمر الخامس: تعليق الفوائد على الكتاب. يعني معنى التعليق، شو معنى التعليق؟ يعني معنى التعليق، أيوة،
تقييد الفوائد التي تسمعها على الكتاب أو في دفتر خارجي. وهذه
يعني هذا جواب للسؤال، قد يسأل بعض وين أكتب الفائدة؟ إما أن تكتبها هنا يعني في غلاف الكتاب، أو تجعل لك دفتر خاص، واضح؟ كما تقدم، دفتر خاص للمسائل الفقهية، دفتر خاص للمسائل الأصولية، دفتر خاص للمسائل العقدية، وهكذا. طيب،
وهذه الفوائد إذا حرص الإنسان على تقييدها وعلى مراجعتها مرة بعد مرة فإنها بإذن الله تعالى تكون عنده ملكة في الكلام وفي التحضير.
هذا من فوائد تدوين وكتابة الفوائد، تكوين ملكة وقدرة على الكلام، وأيضا إعطاء قدرة على الإعداد والتحضير للدروس وغيرها أيضا.
وفي إزالة الإشكال،
يعني من فوائد تقييد الفوائد أنها تعين على إزالة المشكل، يعني الأمور غير الواضحة. طيب،
وقل مثل هذا في القراءة، وأنصحك أخي القارئ إذا اشتريت كتابا فلا تدخل مكتبتك إلا بفحص عام.
طبعا هذا الكلام الذي سيأتي حدود يعني 9 أسطر أو 10 أسطر متعلق بموضوع سبق الحديث عنه أيها الإخوة، وهو موضوع طالب العلم وشراء الكتب، تكلمنا عليه. هنا ذكر المؤلف يعني شيئا مما تقدم، الكلام موجود في صفحة 177 الذي سبق الحديث عنه. ها كي أكمل كمل. هذا الكلام الآن الذي سيأتي يعني أكثره سبق التعرض له، فأرجو التكرم بالتنبه. نعم، يعني سهل عليكم الفهم للمقروء.
فاحرص كل الحرص على أن تقيد ما تسمعه وتقرأ من الفوائد أو ما يمر عليك من الشوارد والفرائض، فإذا أتممت قراءة الكتب ثم تصفحت تلك الفوائد ستشعر أنك جمعت كنزا عظيما، خاصة إذا جعلتها منظمة بحيث تحكم تبويبها.
وهذا حقيقة يعني يعطي طالب العلم يعني اندفاع إلى المزيد من القراءة. يعني الإنسان متى يدرك يعني حقيقة قيمة هذه الفوائد؟ إذا انتهى من الكتاب ورأى أنه قد اجتمع عنده مثلا 15 صفحة بعد انتهاء من الكتاب، فوائد كثيرة حصلها، فيرى أنه قد اجتمع عنده ماذا؟ خير، فوائد ما كان يحلم بها. إذا هذا يعطيه دافع إلى أن يقرأ كتابا ثانيا وثالثا ورابعا، وهذا من الأمور التي تعين على القراءة. نعم.
فإذا قرأت كتابين أو 3 ثم علقت على جنباتها ما قرأت من الفوائد ثم لخصتها ونظمتها وجعلتها في دفتر، فيكون لديك كثير من الفوائد المتنوعة في المعتقد وفي الأصول وفي الجرح والتعديل وفي النحو وفي السلوكيات وفي المصطلح، وهلم جرا واجعل لك دفترا شاملا مقسما بحيث يكون فيه.
هذا من يعني طرق تقييد الفوائد، جواب لسؤال سبق وهو يعني أين أضع هذه الفوائد، هنا هذا جواب يعني ذاك السؤال. نعم.
واجعل لك دفترا شاملا مقسما بحيث يكون فيه قسم للفوائد الأصولية.
صوتك راح.
قسم للفوائد الأصولية وقسم للفوائد النحوية وقسم للجرح والتعديل وهلم جرا فسترى أنك تستطيع أن تحضر دروسا ومحاضرات وتكتب بحوثا في كل فن على حدة، خاصة أن هذه الفوائد قلما تكون موجودة في كتاب مجموع، وأنت قد وجدتها في كتب متفرقة.
هذا من فوائد تقييد الفوائد، أنها تعين على جمع المتفرقات والوقوف على المسائل النادرة التي قد تكون في غير مظانها أو أماكنها. كذلك جمع هذه الفوائد يعين على تحضير الدروس وإعدادها، كذلك يعين على كتابة يعني البحوث والمقالات ونحوها. نعم.
وأزيدك أيضا فائدة تجعل العلم لا يتفرق من ذهنك ويبقى ميسرا إذا أردت تذكره. فمثلا إذا قرأت كتابا في الرؤى والأحلام ثم قرأت كتبا أخرى متنوعة، ومن هذه الكتب استخرجت فوائد تتعلق بالرؤى والأحلام، فاحرص كل الحرص على أن تفرغ هذه الفوائد من جميع هذه الكتب بأرقام الصفحات فقط على الغلاف الداخلي لكتاب الرؤى والأحلام، فتقول: انظر الاعتصام المجلد الأول صفحة 121،
انظر الاعتصام، انظر على الموقعين إلى آخر
إلى آخر. ولن تعرف قيمة هذا الحصر إلا إذا أردت أن تقرأ قراءة.
هنا قد لا يكون هذا مفهوم. الشيخ يقول هناك يعني طرق من أيضا طرق جمع الفوائد. يقول: لو قرأت كتاب في الرؤى والإحلام، نحن نقرب المسألة، دعوا الرؤى والإحلام، لو قرأت كتاب في آداب طالب العلم، طيب قرأت مرة ومرتين وثلاث، ثم قرأت كتاب ثاني، طيب ما كان زائدا في ذلك الكتاب الثاني تدونه في هذا الكتاب بالصفحة، أو إذا كان أجزاء بالجزء والصفحة، قرأت كتابا ثالثا تدونه أيضا على هذا الكتاب الأول، ورابع في هذا الكتاب إلى آخره، ستجد أنه بعد فترة قد اجتمع عندك ما تفرغ في تلك الكتب، وما زاد إيش قد دون، فما تحتاج أنك ترجع للكتاب من أوله، لا خلاص هذا الكتاب الأصلي ما زاد عليه موجود هنا، فاجتمع عندك كل المسائل في كتاب واحد. وهذه طريقة جدا يعني نافعة في ضبط الفوائد و يعني جمعها. نعم. ولن تعرف
قيمة هذا الحصر إلا إذا أردت أن تقرأ قراءة مستقلة في هذا الموضوع، فترى أنك جمعت متفرقات وألفت بين مختلفات في موضوع واحد، وإذا رتب الكلام في الموضوع فترى أنك أحط بأوله وآخره، وهذا الكلام مجرب ومقروء ومشاهد. كذلك إذا سمعت فائدة خارجية فاحرص على أن تضيفها للكتاب، ومع كثرة الفوائد الخارجية يخرج لك كتاب آخر.
أحسنت. طيب من خلال إخواني ما تقدم من القراءة لكلام يعني الشيخ وفقه الله وللآثار المتقدمة، نجد أن لتقييد الفوائد ثمرات وعوائد حميدة. يعني ما الذي نستفيده من كتابة الفوائد؟ الأمر الأول أيها الإخوة، الفائدة الأولى: الأمان من ضياع الفائدة وحفظها من الذهاب. هذه الفائدة الأولى، الأمان من ضياع الفائدة وحفظها من الذهاب. الفائدة الثانية: طريق مختصر للبحث. يعني أحيانا تحتاج مسائل معينة، ما الذي يختصر عليك الوصول إلى هذه المسائل؟ تقييد الفوائد التي قد دونتها. ثالثا: يعطي حقيقة قدرة على التحدث والكلام وملك في النظر. أيضا رابعا: يعطي ملك في التحضير والإعداد للدروس والمحاضرات ونحوها. خامسا: يعين أعني كتابة الفوائد تعين على إزالة المشكلات وحل المسائل المعضلة. سادسا: كتابة الفوائد تعين على جمع المتفرقات من المسائل والوقوف على النوادر لا سيما ما لا يكون في مضانه ومحله من هذه المسائل. سابعا ضبط العلم في الذهن، ضبط العلم في الذهن والعقل. تاسعا تيسير التذكر وسهولة الوصول إلى المعلومة. عاشرا حفظ الزمن لفوائد أخرى، وهذا معنى كلام النووي الذي تقدم معنا، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. يعني أحيانا الإنسان يهمل الفائدة يا إخوان، طيب يقول بكتبها بعدين. طيب هذا الفائدة اللي بتكتبها بعدين اجعلها لفائدة ثانية يا أخي، أليس كذلك؟ يعني اجعل هذا الوقت لهذه الفائدة، والوقت الآخر لفائدة أخرى من أمور التي أو من يعني سلبيات التأخير، يفوت فوائد أخرى. فمن حقيقة المسارعة إلى تدوين الفوائد أنه يحفظ الزمن لفوائد أخرى. أيضا التي نبه عليها الشيخ الإحاطة بالموضوعات، حين كثرة القراءة والتدوين للفوائد في الموضوع الواحد تعطي إحاطة وشمولية للموضوع الذي سيتحدث فيه الشخص. هذه بعض أيها الإخوة يعني الفوائد لهذه الكتابة، يعني تقييد العلم وفوائده. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين. والمعذرة طولنا عليكم اليوم، لكن إن شاء الله في فائدة. طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.